الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فهذا الذي بكم اغتدى محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا له التجى، فأنتم سفن النجا وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا والطير حبا غردا، والنجم في كبد السماء شعى بكم وتوخضا، لولاكم ما سنجوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج أمناء الرحمن. لازلنا مع زيارة الجامعة، ونعني بها زيارة أو الجامعة الكبيرة الخاصة بزيارة الأئمة عليهم السلام. وقد حدثناك مستمعي الكريم عن مقاطع متسلسلة منها، ونحدثك عن مقطع جديد هو مخاطبة الزائر للأئمة عليهم السلام. مستجير بكم، زائر لكم، لائذ بقبوركم. هذا المقطع خاص بأحد محاور الزيارة، وهو الزيارة ذاتها من حيث التوجه إلى المرقد أو المشهد وما يرتبط به من عواطف وأخطار وأمل. ونقف عند العبارة الأولى وهي مستجير بكم. قبل أن نحدثك عزيزي المستمع عن عبارة مستجير بكم، يجر بنا أن نحدثك أيضا عن عبارة تقول لائذ بقبوركم، لأن الاستجارة وكذلك اللواذ بالقبر تتآزران في الدلالة وتتفاوتان في نكاتهما، بالإضافة إلى العبارة الوسطى وهي زائر لكم. إن قارئ الزيارة لا مناص له من أن يقف عند هذه العبارات المتشابهة والمتفاوتة في آن واحد حتى يتسنى له أن يلم بدقائق الزيارة التي يوفق إليها. إن أول ما يتبادر إلى ذهن قارئ الزيارة هو الفارق بين من يستجير وبين من يلوذ، فالاستجارة في أحد معانيها هي اللجوء، واللواذ كذلك هو اللجوء، وهذا المعنى المشترك بينهما، ولكننا نعتزم ملاحظة الفارق بينهما، فما هو ذلك؟ إن الاستجارة هي مجرد اللجوء إلى مشهد الإمام عليه السلام، بمعنى أنك عندما تنوي زيارة أحد الأئمة عليهم السلام فمعناه أنك تلتجئ إليهم مستجيرا بلجوئك إليهم طالبا إيواءهم لشخصيتك الزائرة، وهذه هي المرحلة الأولى من زيارتك، أي النية إلى زيارتهم، ولكن ماذا بعدها؟ العبارة الثانية عزيزي المستمع من المقطع وهي زائر لكم تتكفل ببيان مرحلتك الثانية، أي الحضور الفعلي عند مشاهدهم، وهذا من الواضح بمكان، أي أنك حضرت فعلا، ولكن ماذا تتطلع إليه بعد حضورك؟ العبارة الثالثة تتكفل ببيان ذلك فتقول لائذ بقبوركم، واللواذ هنا لجوء أيضا كما أشرنا، ولكنه لجوء يقترن بعملية الاستتار أو التحصن. بمعنى أن اللواذة هو لجوء زائدا التحصين، بحيث يجسد لجوءك مكانا تتحصن به من الأخطار الخارجية، وهي منطلق المحظورات أو الشدائد التي يتقيها الإنسان. إذن نحن الآن أمام ثلاث عبارات، هي النية في الزيارة، ثم الحضور الفعلي عند المشهد، ثم التحصن بهذا المشهد. المزيد من التوضيح لهذا الموضوع نستمعه من سماحة الشيخ محمد السند في الاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا، أهلا بكم وبخبير البرنامج في هذه الحلقة سماحة الشيخ محمد السند. سلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، من الأسئلة التي وردتنا سؤال عن تفسير ظاهرة لجوء المرضى إلى مراقد الأولياء وحصولهم على الشفاء، خاصة يعني في الإسلام وفي الأديان الأخرى أيضا. تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة اللجوء إلى مراقد الأنبياء والرسل والأوصياء والأولياء هذه حقيقة أديانية كانت منذ على حال بعثات الأنبياء السابقين، وإلى ما نجده في القرآن الكريم من قوله تعالى في بيوت، يعني نور الله
أذن الله أن ترفع،
نعم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهي هذه البيوت أمر الله بتعظيمها وإعلائها ورفع بنيانها ورفع ذكرها ورفع على حال شأنها وإجلالها، رغم طبعا جحد الجاحدين ورغم ضغن الحاقدين الذين لا يفتؤون في الواقع، يتجرؤون وينزون على مثل هذه الشعيرة المقدسة العظيمة التي نصت عليها سورة النور وسور أخرى كما سنذكر. نعم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، رجال نعم
يسبح فيها
له فيها بالعلو والعصار، رجال لا تلهيهم تجارة ولا لهون عن ذكر الله ولا بين ذكر الله، حتى أن السيوطي في ذيل هذه الآية الكريمة ذكر هذه الرواية في الدر المنثور أن رجلا سأل النبي هذه البيوت هي المساجد فقط أو بيوت الأنبياء، فأجابه النبي نعم هذه أيضا تشمل بيوت الأنبياء، إذن بيوت الأنبياء ومراقدهم في الغرف التي دفنوا فيها هي من البيوت التي أذن الله أن تعظم وترفع. نعم، وقام حينئذ أبو بكر وسأل في نفس الرواية التي رواها السيوطي في الدر المنثور، وسأل رسول الله أبيت علي هذا البيت منها، وأشار لبيت علي وفاطمة.
نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أفاضلها،
نعم.
يعني من أعظمها، فإذا علي وفاطمة وذريتهما من أهل البيت الذين نزلت فيهم آية التطهير هم نعم من مصداق هذه الآية، فإذا المراقد الشريفة على حال للأنبياء والرسل والأوصياء والأولياء هي مراقد نعم ينزل فيها نور الله، وبالتالي فيها البركات وفيها نجح الأسئلة والدعاء والأدعية والدعاء، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني إذن الدعاء والصلاة والعبادات التي هي من مواطن المهمة لاستجابة الدعاء عند هذه البيوت، فإذا الآية تشير بكل صراحة إلى هذا المطلب، ومضافا إلى آيات أخرى أيضا هي تشير ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك، اللجء المجيء إلى النبي، ومن ثم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضا رياض الجنة، وما بين قبري وبيوتي وبيوتي وبيوت النبي هو بيته وبيت أهل بيته علي وفاطمة وذراريهما، بل الحديث المستفيض هو ما بين منبري وبيوتي أكثر من قبري، يعني ليس خاص بقبري بل حتى بيوت النبي ومنها بيوتي المراقد المشرف من أهل بيته وعتاده، فروض من رياض الجنة، لماذا يخبر النبي بهذا الأمر الغيبي ليحث الناس على زيارته وعلى العبادة عند قبره، العبادة لله تعالى عند قبره، لأنه هي مواطن البركة ومواطن رياض الجنة. إذن بيوت النبي صلى الله عليه وآله هي رياض للجنة، أو رياض من الجنة، وبالتالي نعم هناك مواطن استجابة الدعاء، وهناك يحفل بالعبادة. حتى نرى أيضا قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم
مصلى،
يعني حجر لامس النبي إبراهيم أصبح له هذه العظمة والبركة، فكيف بالموطن الذي دفن فيه جثمان إبراهيم في مدينة الخليل؟ الحر تكفيه الإشارة، أما العنود والجحود فلو يصرح له بآلاف التصاريع يظل مكابرا وجاحدا ومعاندا للقرآن الكريم. نعم، فإذا القرآن حافل بهذه الشعيرة العظيمة، ومن يجحدها في الواقع يكابر القرآن ويجحد القرآن الكريم.
سماحة الشيخ محمد السند، شكرا جزيلا،
حياكم الله،
وشكرا لكم أحبانا، تفضلوا بمتابعة ما تبقى من البرنامج.
والآن نعود معكم لنتابع مقطع الزيارة فماذا نجد بعد. تقول العبارات مستشفع إلى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم إليه ومقدمكم أمام طالبتي وحوائجي وإرادتي. إن هذه العبارات بدورها تجسد مراحل من الرحلة التي يقوم الزائر بها في مهمته الزيارية. كيف ذلك؟ إن الزائر عندما يحضر إلى المشهد تكون المرحلة التي يستهل بها حضوره هي أن يطلب ذلك من أجل الله تعالى، وهو أن يطلب من الأئمة عليهم السلام أن يشفع له عند الله تعالى بأنه يقبل شفاعة من ارتضاه، وقد ارتضاهم الله تعالى وجعلهم مع النبي صلى الله عليه وآله والزهراء عليه السلام أصفياءه دون أدنى شك. وما بعدها؟ مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج أمناء الرحمن الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المرحلة بعد طلب الشفاعة هي التقرب بهم إلى الله تعالى، والتقرب هنا يحتمل معنيين، أحدهما القربة إلى الله تعالى، والثاني الاقتراب بهم إلى الله تعالى، والفارق هنا واضح، أي أنك عندما تتقرب بالأئمة إلى الله تعالى فمعناه أنك تجعل زيارتك قربة إلى الله تعالى كما هو طابع سائر الممارسات الصادرة عن العبد، حيث يطالب بأن يجعلها من أجل الله تعالى، أي أن ينوي كل شيء لله تعالى. وأما المعنى الآخر للتقرب فهو الاقتراب أو القرب، بمعنى أنك تخطو إلى ساحة الله تعالى وتصل إلى رضاه تعالى من خلال زيارتك للأئمة عليهم السلام، مما يعني تصاعد درجتك العبادية أو الخلافية عند الله تعالى. إذن ثمة دلالتان نستخلصهما من عبارة التقرب إلى الله تعالى، هما القربة إلى الله تعالى والاقتراب إلى الله تعالى بالنحو الذي أوضحناه الآن. ختاما نواجه عبارة ثالثة، أو نواجه مرحلة جديدة تترتب على ما سبقها، وهي العبارة القائلة ومقر لكم أمام طالبتي، وهذا ما نحدثك عنه لاحقا إن شاء الله تعالى. أما الآن فحسبنا أن نمارس سلوكا عمليا لما أوضحناه، وذلك بأن نسأله تعالى أن يوفقنا إلى زيارتهم عليهم السلام مستشفعين بهم ومتقربين إليهم، إنه ولي التوفيق. نسألكم الدعاء والسلام عليكم.